كان رجل مضلع في عدة سنون أصلا، يعني لم يترك علم إلا وهضلع فيه، سواء كانت في الحكمة، في الطبيعيات، في الرياضيات، في تفسير القرآن، لو التفسير الكبير للقرآن معروف، في الفقه، في الأصول، حتى يقال أنه عندما كان يمشي كان يسير وراءه 1000 طالب من مختلف الفنون، يسير وراءه المتكلمون والفقهاء والمحدثون والأطباء والشعراء، يسألونه ويجيبه، يعني كان بحرا جارفا من العلوم. هذا هو بالنسبة للشارح، ولكن مشكلته هذه الجربزة والقوة الشديدة جدا للإشكال، حتى أنه يجعل همه فقط أن يشكل على المطلب. المهم، وهو أول من شرح هذا الكتاب وقعا شرحا جيدا، ولكن للأسف قام ذلك بجرحه في أكثر مسائله. المحقق الثاني هو المحقق نصير الدين الطوسي، هذا نصير ملة والدين، وهو غني عن التعريف. هذا ولد في مدينة طوس في إيران، وتقريبا في أوائل القرن السابع، يعني نصف القرن تقريبا بعد الفخر الرازي، أوائل القرن السابع، وتوفى رحمه الله في أواخر هذا القرن، أي القرن السابع. هذا كان شيعي المذهب، وكان أيضا يتميز بالقدرة الخارقة والعقلية الخارقة والذكاء والتحقيق، حتى إذا أطلق لفظ المحقق انصرف إليه. وأفضل ما يتميز به هذا المحقق العظيم الاستقامة الفكرية، يعني ذهنه مستقيم على خلاف الرازي، يعني الرازي في غاية الذكاء ولكن ليس عنده استقامة فكرية، يعني دائما مذبذب، أما هذا عنده رسوخ وثبات في تحقيق المطالب، لذلك استطاع بهذه الاستقامة أن يرفع كل الإشكالات التي وردها الفخر الرازي على مسائل الكتاب. هذا بالنسبة للمحقق الطوسي. طبعا هذا له فضل كبير على الإسلام والمسلمين وعلى مذهب أهل البيت، لا يخفى عليكم في التاريخ أنه أنقذ الإسلام والحوزة الشيعية في هجمات المغول، واستطاع أن يفرض نفسه ويحفظ التراث الإسلامي في وقت التتار أو المغول، وكان وزيرا لهولاكو. تفصيل التاريخ ترجعوا إلى التراجم. هذا هو المحقق الطوسي في الشارح الثاني. أما الشارح الأخير فهو القطب الرازي. القطب الرازي تقريبا ولد أيضا تقريبا في أواخر القرن السابع، وتوفى في أواسط القرن الثامن. ولد في مدينة ورامين اللي موجودة الآن قرب طهران، ومدفون في سوريا. والقطب الرازي شيعي المذهب، وهذا الرجل أيضا من يتمتعون بذكاء خارق والتعمق في علم المنطق. لا يخفى عليكم لو شرح الشمسية وشرح المطالع من أشهر كتب المنطق وأدقها أيضا. فهذا الرجل وقعا من أراد أن يرى منطق يسير على الأرض ينظر إليه، فعلا تنظر إليه في محاكماتي التي نحاول على قدر المستطاع التعرض لها أثناء البحث، على قدر المستطاع حتى نشرح ما يتعرض لها، ولكن لابد أنتم تطالعونها بدقة، لأن هو يحاكم بين مين؟ بين المحقق الطوسي والفخر الرازي. فوقعا كما ترون يصير الكتاب، كيف هذا الكتاب يصير كتاب تحقيقي عندما يتناوبه أو يتعاوره 4 محققين من الطراز الأول، الشيخ الرئيس، المحقق الطوسي، الفخر الرازي، القطب الرازي. هذا يدل على قيمة هذا الكتاب ونفاسته، كيف تحقق مثلا 4 محققين من الدرجة الأولى. فأنتم أيضا هذه الحاشية للقطب الرازي لابد أن تراجعونها وتتأملوا فيها، فهنا كيف ذهنه هو مرتب جدا ويتمتع بالدقة العالية جدا، خصوصا في المنطق، خصوصا في باب المنطق. الكتاب بعد أن شرحه الفخر الرازي وجرحه، طلب بعض أمراء الشيعة الإسماعيلية، وهو أبو الفتوح المنصوري، طلب من المحقق الطوسي أن يرد على الفخر الرازي، لأن الفخر الرازي عندما جرح هذا الكتاب وجه ضربة قاسمة للفلسفة في العالم الإسلامي، وصل أنه جاء بعد الغزالي، بعد أبو حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي أيضا كان مرجع كبير جدا في الأمة الإسلامية، عندما كتب تهافت الفلاسفة أوجد أثر سلبي جدا بين المسلمين على الفلسفة. ثم جاء هذا أيضا الفخر الرازي بعده وجه الضربة الثانية في أن هذه الكتاب فيه أمهات مسائل الحكمة، عندما يقوم بتشريحها كلها. هذا وما الذي يجرح؟ مو إنسان عادي، مو خطيب، هذا يعتبر مرجع الأمة في هذا الوقت لأنه شد إليه الرحال، فعندما يجرح أوجد صدى سيء جدا عن الفلسفة، وخرج من المعركة أنه هو المنتصر المبرز. فلذلك تصدى له الفقر الحكيم الطوسي رحمه الله ورد جميع إشكالاته إلا أقل من قليل. عندما رد جميع إشكالاته بهذا الشرح المتين كانت هذه صدمة أيضا للعالم الإسلامي قضي على علم الكلام بعدها. يعني علم الكلام يعتبر مات بعد شرح هذا الكتاب، وهي طبعا قصارى للعلم، علم الكلام كان وجوده ضروري، ولكن بعد أن وجهت لإمام المتكلمين هذه الضربة القاسمة في هذا الكتاب، يعني كأنهم يأسوا من أن يأتي الظاهر بمثل فخر الرازي مرة أخرى، فيأسوا، فبدأ العالم الإسلامي وحضور العلمية تدخل في كهف الإخبارية والمذهب النقلي، وابتعدوا عن هنا ظهر بعد ذلك أحمد بن حنبل وابن تيمية وأيضا الطائر الإخباري في الشيعي، يعني ظهر هذا الأمر، بدأوا قالوا أن الخطأ الذي فعله الرازي أنه جار الزنادقة، يعني يقصد الفلاسفة بأسلوبهم، هذا هو الذي خطأ، ما كان ينبغي أن يجادلهم بهذه الكيفية، نحن لا جدال لنا معهم، نحن نتمسك بظواهر الشريعة ومن يخالفنا نكفره وننتهي منه، أما الخوض معهم في بهذا الأسلوب وهذا المنطق الذي ابتدعوه فلن نجني إلا الخسران، فنتمسك بظواهر الشريعة، وبدأ ينضج المذهب الإخباري بعد ذلك في الأمة الإسلامية للأسف الشديد، فقضي على علم الكلام بعد هذا الكتاب، خصوصا أن هذا أيضا كتب بعد تهافت التهافت الذي كتبه ابن رشد، أيضا ابن رشد الفيلسوف العربي رد على الغزالي أيضا، فهذا كان له أيضا ضربة قوية للغزالي كمرجع للأمة الإسلامية في هذا الوقت، فهذا أيضا عندما رد على المرجع الثاني وأبطل كلامه، هذا أوجد اليأس في قلوب علماء المسلمين من مجادلة الفلاسفة، فنحو المنهج الإخبار الذي نحن ما زلنا نعاني منه إلى الآن في حوزاتنا العلمية. هذا هو نبذة عن الكتاب وشراحه، وآخر شيء كما قلنا بطريقتنا في بيان مطالب هذا الكتاب إن شاء الله، أول ما نفعل سنقرأ العبارة دعم الغد إن شاء الله تعالى، نقرأ العبارة لتصحيح المتن، في أخطاء موجودة، والصح هو ما على ما أقرأه، الصحيح هو على ما أقرأه، ثم بعد ذلك نبين المطلب الكلي، وهذا أهم شيء يا إخوان، المطلب بيان المطلب الكلي أهم من بيان العبارة في العبارة، لأن هذا هو الذي يبقى ويرسخ في الأذهان، هناك كثير من المدرسين ينحو المنهج الجزئي، يعني يدخل مباشرة في العبارة ويفسر كلمة كلمة ويرجع الضمائر ويبين الغوامض فيها، لكن بعد ذلك ما يبقى، يعني علاقة هذا الفصل بهذا الفصل ما هو ما الطالب ما يدري وينسى سريع، يعني يكون سريع النسيان، رح نركز على المطلب الكلي، حتى لو استلزم ذلك ربط المتون بعضها ببعض، لأن هنا في كل ما تحته شرح، بعض الأحيان حسب ما يسدى الأمر من المطلب الكلي، إذا كان مطلب الكلي مندرج تحت مثلا أكثر من متن سنصل المتون بعضها ببعض دون المرور على الشرح. هذا إذا نقرأ العبارة ثم نبين المطلب الكلي المتعلق بهذه العبارة ثم نطبق على ذلك لبيان تفصيل العبارة، واضح؟ هذا هو الأمر. وإن شاء الله إذا في سؤال متعلق بالمتن بالعبارة شيء غامض متعلق مباشر بالمتن فيمكن أن تطرحه أثناء الدرس لا بأس، أما إذا كان في إشكال مثلا خارج عن المتن أو بعيد عن المتن ليس طرق متن فإن شاء الله أنا في خدمتكم بعد الدار، يعني أنا أفضل عدم القطع أثناء الدرس حتى ما تنقطع استفسارات الأفكار، السؤال بحسب الضرورة وفي أقل الموارد، أنا بعد البحث أنا جالس ربع ساعة أو نص ساعة حتى في خدمة الإخوة، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي وفقنا لافتتاح المقال بتحميده، وهدانا إلى تصدير الكلام بتمجيده، وألهمنا الإقرار بكلمة توحيده، وبعثنا على طلب الحق وتمهيده، وصلواته على المصطفين من عبيده، خصوصا على محمد وآله المخصوصين بتأييده. يفتتح الشارح المحقق الطوسي رضوان الله تعالى عليه المقال بخير ما يفتتح به الكلام، وهو الحمد والثناء على الله الواحد الأحد ولي النعم، وذلك لهدايته وتوفيقه إياه إلى ثلاثة أمور: على أن وفقه وهداه لتحميده وتمجيده، وعلى الإقرار بكلمة توحيده، وعلى طلب الحق وتمهيده. وهذه من أكثر وأقصى ما يتمناه العبد من ربه، هذه النعم الثلاث. أما بالنسبة للنعمة الأولى وهي نعمة الحمل، فهي من أعظم النعم، لأن الإنسان إن لم يعرف الحمد فسيتصرف في نعم الحق سبحانه وتعالى ولم يشكره ولن يشكره، وبالتالي سيصبح كالأنعام، كما يقول الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في الصحيفة السجادية: الحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه، وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه، ولو كانوا كذلك لخرجوا عن حد الإنسانية إلى حد البهيمية. إذن هنا يبين الإمام عليه السلام قيمة معرفة الحمد وأنها نعمة عظيمة، وإلا لخرج الإنسان من حد الإنسانية إلى حد البهيمية، فهي نعمة تستحق الحمد، كما يقول الإمام عليه السلام أيضا: فكلما قلت لك الحمد وجب علي لذلك أن أقول لك الحمد. لذلك يقول الشارح هنا: الحمد لله الذي وفقنا لافتتاح المقال، أي لابتداء القول والحديث، بتحميده، وهدانا إلى تصدير الكلام، يعني ابتداء الكلام، بتمجيده والثناء عليه. أما النعمة الثانية هي نعمة الإقرار بكلمة التوحيد. كلمة التوحيد هي كلمة لا إله إلا الله، وهي من أشرف الكلم على الإطلاق، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فهي من أشرف الكلم، وهي المنجية يوم القيامة، كما ورد في الحديث القدسي: لا إله إلا الله حصني، كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. فهي نعمة التوحيد من أشرف النعم أيضا التي تستحق الحمد. لذلك قال: وألهمنا الإقرار، يعني الاعتراف بكلمة توحيده، وهي كلمة لا إله إلا الله. وبعثنا على طلب الحق وتمهيده، هذه هي أيضا نعمة أخرى من النعم التي يحمد المصنف الشارح ربه عليها، وهي أن وفقه لطلب الحق. طلب الحق يعني طلب الحكمة، طلب الحكمة، طلب الحق وتمهيده، وتمهيده يعني نشره. يقول: هذه أيضا من أعظم النعم، لأن الإنسان علة خلقه هو المعرفة، معرفة الحق والحقيقة، كما جاء في قوله تعالى: وما خلقنا الجن والإنس إلا ليعبدون، كما قال المفسرون: إلا ليعرفون. فالمعرفة وطلب المعرفة من أشرف النعم التي يمن بها الحق سبحانه وتعالى على عباده. وقد وفق الشارح إلى هذه النعمة، فكان من طلاب الحكمة، بل كان من الحكماء الذين بذلوا جهدهم وأوقفوا هممهم طول عمرهم على اقتناء الحكمة وتمهيدها وتعليمها لأهلها. فهذه هي النعمة الثالثة التي يشكر أو يحمد الشارح فيها ربه عليها. ثم في النهاية لا ينسى الشارح في أن يصلي ويسلم على وطائة الفيض، وطائة الفيض وأولياء النعم الذين لولاهم ما وصلت إلينا نعم الحق سبحانه وتعالى، وهم أنبياء الله وأصفيائه عليهم السلام، وخاصة أشرف خلقه وأفضل بريته محمد وآله الطاهرين. وبعد: فكما أن أكمل المعارف وأجلها شأنا، وأصدق العلوم وأحكمها تبيانا، هو المعارف الحقيقية والعلوم اليقينية، كذلك أشرف ما ينسب إلى الحقيقة واليقين من جملتها، وأولاها بأن توقف الهمة طول العمر على قنيتها، هو معرفة أعيان الموجودات المترتبة المبتدئة من موجدها ومبدئها، والعلم بأسباب الكائنات المتسلسلة المنتهية إلى غايتها ومنتهاها، وذلك هو الفن الموسوم بالحكمة النظرية،
التي تستعد باقتنائها النفوس البشرية. طبعا تقريبا في أغلب النسخ التي شاهدتها كلمة تستعد. هل لدى أحد الإخوة تعرف معنى آخر؟ تسعاد مثلا، كلها تستعد، ربما يكون تصحيح من تسعاد، أو تستعد أيضا يمكن توجيهها كما سنقول. هنا يبين الشارح رحمه الله فضل الحكمة وشرفها وأفضليتها على سائر العلوم، بأن الحكمة من أشرف العلوم وأصدقها، وأنها تستحق أن يتجرد لها الإنسان، يتجرد لتعلمها واكتسابها الإنسان طول عمره لشرفتها. وبيان ذلك أن شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم أي علم من العلوم يكون بشرافة موضوعه وقوة أدلته وعلو غايته. بالنسبة إلى الحكمة، طبعا هو هنا يثني على الحكمة النظرية بمعناها الأعم، وثم يعطف عليها الثناء على الحكمة الإلهية بالمعنى الأخص، يعني الفلسفة، لأن الحكمة النظرية كما بينا لكم تشمل إيه؟ تشملها بالمنطق والرياضيات والطبيعيات والفلسفة. يقول إن هذه أشرفها هي الحكمة الإلهية. أما بالنسبة لشرافة الحكمة النظرية أو شرافة الحكمة الإلهية بالمعنى الأخص، لأن موضوعها هو حقائق الأعيان، يعني موضوع العلم حقائق الأعيان في على ما هي عليه في الواقع، ليست أمور اعتبارية وقتية زائلة، لا، أمور حقيقية، هذا أول شيء. وبالنسبة للحكمة الإلهية فيشتمل موضوعها على أشرف الموجودات وهو الواجب سبحانه وتعالى، ويبحث عن ذاته وصفاته وأفعاله. فيشير هنا المصنف أن البحث في الحكمة الإلهية عن أشرف الموجودات، إحنا ليس عندنا موجود في أي في الوجود أشرف من الحق سبحانه وتعالى الذي هو مبدأ الوجود. يقول يبحث فيه عن صفاته وأفعاله، ويبحث فيه أيضا عن مراتب صدور الموجودات، منه في قوس النزول على الترتيب الذي أبدعها عليه إلى أن يصل إلى أدنى مراتب الوجود، ثم يبحث أيضا عن قوس الصعود وهو مختص بالكائنات، يعني الموجودات المادية، في سلسلة رجوعها إلى غايتها، يعني إلى الحق سبحانه وتعالى. وهذه دائرة الوجود، قوس النزول يعني من المبدأ إلى أسفل موجود وهي الأجسام الأرضية، إلى أن يصل، ترجع بعد ذلك وهي النفوس الناطقة الإنسانية، إلى مبدأها مرة أخرى، كما يقول إن لله وإن إليه راجعون. هذه هي دائرة الوجود التي يبحث فيها عن يبحث فيها في الفلسفة الإلهية، ولا يوجد عندنا في أي علم من العلوم شيء أشرف من ذلك. لذلك تعد الحكمة الإلهية والفلسفة هي أشرف العلوم على الإطلاق، لا يضاهيها علم من العلوم. هذا بالنسبة للموضوع. أما بالنسبة للمنهج، يعني الأدلة نحو التعليم المستعمل في إثبات مطالب هذه في الحكمة النظرية والإلهية، هو البرهان، القياس البرهاني اليقيني، وهو أشرف ما يستعمل في العلوم، البرهان، كما سيمر علينا إن شاء الله في نهاية الكتاب. البرهان عبارة عن قياس يفيد اليقين، ليس فيه أي نحو من الشك والترديد، من أشرف وسائل ومناهج إثبات المطالب العلمية. لذلك تصبح هذا العلم يتسم بقوة الأدلة ووثاقة البراهين، وهذا شرف بحد ذاته أيضا. أما بالنسبة إلى الغاية، يعني غاية الحكمة، فخصوصا الحكمة الإلهية، فكما يقولون هي سيرورة الإنسان عالما علميا مضاهيا للعالم العيني، أو قل التشبه بالإله في الإحاطة بالمعلومات والتجرد عن الماديات على قدر الطاقة البشرية لنيل السعادة الأبدية. وبهذا يتبين شرافة الحكمة النظرية بمعناها الأعم والحكمة الإلهية بالمعنى الأخص على سائر العلوم، من حيث الموضوع ومن حيث المنهج والأدلة ومن حيث شرافة الغاية وسموها. لذلك يقول وبعد: فكما أن أكمل المعارف وأجلها شأنا، هذا بلحظ المعلوم، وأصدق العلوم وأحكمها تبيانا، هذا بلحظ العلم، أو قل الأول بلحاظ مقام الثبوت والثاني بلحاظ مقام الإثبات، يعني بلحاظ الأول بلحاظ الموضوع والمسائل المبحوث عنها، والآخر بلحاظ المنهج المستعمل في إثبات مطالبها. لذلك قال: هو المعارف الحقيقية والعلوم اليقينية. هذا لف ونشر مرتب، يعني أكمل المعارف وأجلها شأنا هو المعارف الحقيقية، وأصدق العلوم وأحكمها تبيانا هي العلوم اليقينية. لف ونشر مرتب كما بينا. كذلك نعم هذا بلحاظ قوة الأدلة، المنهج المتبع في تحقيق يعني إثبات صدق مطالب هذا العلم هو المنهج البرهاني اليقيني. فهذه النتيجة الحاصلة من البرهان هي على أعلى درجة من الصدق، على خلاف مثلا العلوم الأخرى التي يستعمل فيها المنهج الجدلي أو المنهج الخطابي، تفيد الظن لا تفيد اليقين. وهنا أصدق، لأن التصديقات كما قرأت في المنطق منها اليقين ومنها الظن، هناك بعض القياس يفيد الظن كالقياس الخطابي أو القياس الجدلي، هناك قياس يفيد اليقين، خصوصا اليقين بالمعنى الأخص الذي سنتعرض له في نهاية المباحث إن شاء الله تعالى. فالصدق مشكك وليس متواطئ. كذلك هذا عطف على الجملة السابقة، يعني على أكمل. فكما أن أكمل كذلك، هذا الآن في صدد تخصيص الحكمة، يعني إشارة إلى الحكمة النظرية. يقول: كذلك أشرف ما ينسب إلى الحقيقة واليقين، أيضا بلحظ المعلوم والعلم، من جملتها يعني من جملة العلوم، علوم الحكمة النظرية التي الرياضيات والطبيعيات والفلسفة من جملتها، وأولاها بأن توقف الهمة طول العمر على قنيتها، يعني بأن تتجرد الهمة ويعقد العزم على طول العمر على تعلمها وتحصيلها واكتسابها. ما هي هذه؟ قال: هو معرفة، هذا إشارة إلى الفلسفة، الحكمة الإلهية، هو معرفة أعيان الموجودات المترتبة المبتدئة من موجدها ومبدئها، في قوس النزول ابتداء من العقل الأول إلى الهيولة أو اللي أخذت الموجودات في عالم الطبيعة. هو معرفة كذا والعلم، من عطف على معرفة، والعلم بأسباب الكائنات المتسلسلة المنتهية إلى غايتها ومنتهاها. الكائنات هنا بمعنى الموجودات المتكونة من المادة، يعني الموجودات المادية الموجودة في هذه الدنيا في عالم الطبيعة. أسبابها يعني مبادئها العالية الشريفة من العقول والواجب سبحانه وتعالى. العلم بأسباب الكائنات المتسلسلة، لا فقط بأحوال الكائنات مثلا كالبحوث الطبيعية والرياضية، لا، العلم بأسبابها الشريفة من العقول والواجب سبحانه وتعالى كما سنقرأ في الفلسفة. العلم بأسباب الكائنات يعني المبادئ الموجودات المادية. نعم، لا يسمى كائنات إلا بمعنى العام، بعد حنطلق الكائنات نرى مطلق الموجودات كما يطلق الأدباء مثلا، أشرف الكائنات يعني أشرف الموجودات، نعم، ولكن في حسب الاصطلاح الفلسفي تنصرف إلى المتكونات، يعني المتكون من المادة المادية. والعلم بأسباب الكائنات المتسلسلة، المتسلسلة هنا وصف للكائنات لا لأسباب الكائنات، هذه الكائنات المتسلسلة هنا في سلسلة الصعود الرجوع كما سيأتي في بحث النفس وتجرد النفس بعد الموت. وأحوالها بعد الموت. الكائنات المتسلسلة المنتهية إلى غايتها ومنتهاها، وهو الذي هو بعينه مبدأها، فالحق سبحانه وتعالى هو مبدأها ومنتهاها، منه وإليه. فهنا هذا إشارة إلى المسائل الفلسفية، معرفة أعيان الموجودات المترتبة المبترئة من موجدها ومبديها، والعلم بأسباب الكائنات المتسلسلة المنتهية إلى غايتها ومنتهاها. وذلك هنا ذلك إشارة مو للحكمة الإلهية، لا، رجوع إلى أول الجملة، لذلك أشار باسم الإشارة البعيد، لم يقل وهذا، قال وذلك، يعني راجع من ذا أكمل المعارف وأجلها شأنا الذي قرأناه. وذلك هو الفن الموسوم بالحكمة النظرية، التي لو قلنا التي تسعد باقتنائها، يعني بتحصيلها واكتسابها وتعلمها النفوس البشرية، هذه ما في إشكال فيه، أو قلنا التي تستعد باقتنائها النفوس البشرية، يعني هنا لابد أن نقدر شيء، تستعد لصيرورتها عالما مثلا علميا مضاهيا للعالم العيني، فعلى كلا الوجهين صحيح، التي تستعد باقتنائها يعني بتحصيلها واكتسابها النفوس الناطقة البشرية. نعم، هو نفس هذا المعنى اللي قلته، تستعد لتحصيل العلوم وبالتالي سيرتها عالما علميا مضاهيا للعالم العيني. هذا الاستعداد تارة يطلق على الاستعداد في الحياة الدنيا، يعني دائما الإنسان طالما يطالع العلم ويبذل الجهد يفاض عليه العلوم من المبادئ والجهد، ولكن بعد ذلك سنعلم أن هذه العلوم مو دائما موجودة عندك، هي ترجع وتختزن في العقل الفعال بعد ذلك كما سيأتي، تبقى هناك يعني الإنسان، لكن فقط العالم، يعني العالم هو الذي يستطيع أن يتصل مع المبادئ الشريفة لتحصيل العلوم، توجه؟ يعني ملك حصول، عنده ملك للتحصيل. أما أنت مثلا الإنسان عندما يموت ويترك الدنيا لا يكون عنده علم مطلقة أبيض، ولكن ما الفرق بين العالم والجاهل؟ إن هذا عنده ملكة الاتصال بعد الموت، ها؟ والجاهل ليس عنده هذه الملكة، فعندما يتجرد ويموت يتصل مباشرة بالعقول العالية وتفضل عليه هذه العلوم لا محصورة، توجه؟ ها، فهذا يعتبر استعداد. الاستعداد له معنيين، يعني بمعنى انك انت عندما تقرا الان تستعد للافاضه، ان الافاضه مشروطه بالاستعداد والاعداد، يعني المطالعه والتفكير الى غيرها، صحيح؟ وايضا الاستعداد في الاخره، انت عندما تغادر هذه النشاه تصبح عندك ملكه الاتصال، اذا كنت كانت عندك هذه الملكه فين؟ في الدنيا، توجه؟ نعم، فلا اشكال ما نسمع. نعم، اسعد؟ نعم، إذا استعدت لتحصيل الكمالات حصلت السعادة. نعم نعم نعم، يعني أقرب مأخذا، نعم نعم نعم، ولكن نحن ملتزمين بالنصوص، يعني بأكثر من نسخة لن نرى تسعد هذه، احتمال التصحيح وإن كان ممكنا ولكن بعيدا. نعم، وكما أن المتقدمين الفائزين بها تفضلوا على من بعدهم بالتأسيس والتمهيد، كذلك المتأخرون الخائضون فيها قضوا حق من قبلهم بالتلخيص والتجريد. هنا يقسم الشارح الحكماء إلى متقدمين ومتأخرين. المتقدمون هم الأولون، أمثال المعلم الأول أرسطوطاليس، والمتأخرون مثلا أمثال الشيخين أبي نصر وأبي علي رحمه الله. يقول لكل فضله، أما المتقدمون فلهم فضل التأسيس والتمهيد، يعني وضع أساس الحكمة وإعدادها الإعداد المناسب للمتعلمين، لهم هذا الفضل والشرف أنهم أول من تكلم وصنف في الحكمة ومهدها للمتعلمين وللطالبين. أما المتأخرون فلهم فضل التحقيق والتنقيح والتلخيص والتجريد، بحيث تتنقح المباني بعد حذف الزوائد الدخيلة. كما مثلا في علم الحديث، هناك المحدث الأول، يأتي محدث أول مثل الكلين رحمه الله، يجمع جميع الأحاديث الغثة والسمينة، فله فضل الجمع الأول، إنه أتعب نفسه في الجمع والتحصيل، صحيح؟ ولكن لم يراعي القوي من الضعيف، الحسن من مثلا من غيره، ولكن يأتي بعد ذلك من يصحح أو يستدرك عليه ويحذف هذه الأحاديث الضعيفة مثلا، ويضع لنا كتاب صحيح في الحديث. فلكل فضل، هذا له فضل الجمع وليه والتحصيل، والآخر له جمع فضل إيه؟ التحقيق والتجريد. هكذا أيضا الوضع الأول حاول أن يضع بوضعه الأول مجموع الحكمة، لكن كان فيها الغث والسمين، الذين جاءوا بعد ذلك جردوها عن الزوائد ونقحوها وحققوها، فلكل فضله. لذلك يقول: وكما أن المتقدمين أمثال المعلم الأول الفائزين بها أي بالحكمة تفضلوا، يعني منوا وأنعموا على من بعدهم بالتأسيس والتمهيد، يعني بوضع أساس الحكمة وإعداد الإعداد المناسب للتعليم، كذلك أيضا المتأخرون أمثال الشيخان الفارابي وابن سينا مثلا. الخائضون يعني المستغرقون، الخائضون فيها يعني المتعمقون المستغرقون الذين أوقفوا همتهم على تحصيل الحكمة، الخائضون فيها المتعمقون في الحكمة قضوا حق من قبلهم، يعني قضوا حق النعمة، أدوا شكر النعمة. كيف؟ بالتلخيص والتجريد. التلخيص لازم التجريد، التجريد في أصل اللغة يعني القطع، قطع الزوائد، يعني إذا جرد إنسان مث يعني جرده عن الزوائد الدخيلة فتلخص، وإذا تلخص تنقح وظهر بصورة أوضح للطالب. فهذا أيضا مجهود يشكر عليه المتأخرون من الحكماء. مثل كتاب الإشارات، عندما تقرأ كتاب الإشارات الآن غير ما تقرأ كتاب ما بعرف طبيعة على أرسطو، لون واسع بينهم، صحيح له الفضل الأول فضل الصف والوضع، ولكن الآن هذا فيه لباب الحكمة، أما الآخر فيه الغث والسمين. وضع: وكما أن الشيخ الرئيس أبا علي الحسين بن عبد الله بن سينا شكر الله سعيه كان من المتأخرين مؤيدا بالنظر الثاقب والحث الصائب موقفا في تهذيب الكلام وتقريب المرام، معتنيا بتمهيد القواعد وتقييد الأوابد، مجتهدا في تقرير الفوائد وتجريدها عن الزوائد. كذلك كتاب الإشارات والتنبيهات من تصانيفه وكتبه كما وسمه هو به مشتمل على إشارات إلى مطالب هي الأمهات، مشحون بتنبيهات على مباحث هي المهمات، مملو بجواهر كلها كالفصوص، محتو على كلمات يجري أكثرها مجرى النصوص، متضمن لبيانات معجزة في عبارات موجزة وتلويحات رائقة بكلمات شائقة، قد استوقف الهمم العالية على الاكتناه بمعانيه واستقصر الآمال الوافية دون الاطلاع على تحاويه. كما ترون المحقق الطوسي ليس فقط فيلسوف وإنما هو أديب أيضا من الطراز الأول رحمة الله عليه. في هذا الجزء يشير، في هذا النص يشير الشارح إلى مصنف الكتاب والكتاب ويثني عليهما ثناء عظيما، فيصف المصنف وهو الشيخ أبي علي بن سينا رحمه الله بأنه كان مؤيدا بالنظر الثاقب وجودة الذهن وقوة الحد وترتيب الفكرة، وكان عنده القدرة على اصطياد وإخضاع المطالب المعقدة والصعبة والعالية وتقييدها وضبطها وجعلها سهلة في متناول المتعلم، وهذا ليس في قدرة أي أحد. فإذا هو يتمتع بهذه القدرات العقلية الخارقة. أما بالنسبة لكتاب الإشارات فقام أيضا بتقريره والثناء عليه بأن هذا الكتاب يحتوي على مطالب شريفة ومسائل نفيسة كالجواهر والدرر المنظومة، وأنه في دقة عباراته وإتقان وإحكام استدلالاته كالنصوص الدينية كالنصوص القرآنية والروائية من حيث الدقة والإحكام، وهذا غاية البلاغة والثناء لوصف الكتاب. وأضاف أيضا أن هذا الكتاب يتصف بالفصاحة والبلاغة وحسن البيان، وأنه استوقف همم العلماء والمحققين على الاكتناغ والوصول إلى معانيه العالية، ولكن لم يوفقوا إلى أن يصلوا إلى أو ينكحوا هذه المطالب العالية، فظلت مطالبه إلى الآن مطالب بكر لم يصلوا إلى غايتهم فيها، وهذا أيضا للدلالة على علو وسمو مطالبه مطالب الكتاب. صار الله سعيا كان من المتأخرين، قلنا هو مثل أبناص الفرابي المتقدمين أمثال المعلم الأول، كان المصنف من المتأخرين مؤيدا بالنظر الثاقب، يعني الفكر النافذ. الفكر النافذ هو الذي لا يقف على سطح المطالب وإنما يصل إلى أغوارها ذو بصيرة. بالفكر الثاقب يعني النظر، بالنظر الثاقب يعني الفكر النافذ، والحس الصائب يعني الإدراك السليم والذكاء الحاد المصيب للمطالب، موقفا في تهذيب الكلام وتقريب المرام. الموقف يعني المحنك، كان محنكا في تهذيب، محنك واضح محنك يعني ماذا، محنكا مقتدرا في تهذيب الكلام. تهذيب الكلام يعني تجريده، ولكن تجريده بنحو لطيف، تجريد الكلام وترتيبه على نحو يوصل إلى المطلوب بأكثر الطرق دون الإطالة والإتهاب الممل، لا ما قل ودال، وهذا كاشف عن الفصاحة والبلاغة. موقفا يعني محنكا، كان الشيخ موثقا محنكا. نعم بل. نعم قلنا الحد، الحدس هنا هو القوة حسب الاصطلاح الذكاء، الحدس يعني الذكاء. عزنا مغير مثلا حدسيات مثلا الموت، قوة الحدس يعني قوة الوصول إلى الحد الأوسط بسرعة. عندما يقول لك هل العالم حادث تقول نعم أو لا سريعا. في إنسان لحظة واحدة يتمسك في عنده الحد الأوسط، في واحد لا بعد مثلا بعد دقيقة، واحد بعد ساعة، واحد بعدين، واحد ما يستطيع. الحدس كما سمعت أيضا في باب النفس مشكل له درجات. الحدس يعني الذكاء، لما يقول الحس حسب الاصطلاح يعني الذكاء، قوة التصديق، سرعة التصديق، خلاف دورة الذهن. دورة الذهن يعني التصور، التصور سرعة التصور والفهم. إذا ذكرت موثق تصحيفا عندك خلاص نقره. أي نسخة هذه النسخة دي استقرار القاهرة ولا إيش؟ غير زاي؟ حجار زاي؟ ها؟ نعم أقرأ إلا يكون هذا يوم، هذا ممكن أيضا يمكن توجيهه موثقا يعني ناجحا، أو موقفا أيضا اللغة العربية يعني محنك، لا بأس بالمعنى. موقفا أو موفقا في تهذيب الكلام يعني تجريد الكلام بنحو لطيف يوصل إلى المرام يعني إلى الهدف في أقرب. لا 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 موقفا، لا 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 موقف، لا لا موقف محنكا. موقفا في تهذيب الكلام وتقريب المرام يعني تقريب الغاية، ما قل ودل بلا إطالة ولا إسهاب، وهذا كاشف عن المقدرة العالية. كذلك هذا شروح في تقرير كتاب الإشارات، يقول كذلك كتاب الإشارات والتنبيهات من تصانيفه يعني من تصانيف أبي علي وكتبه كما وسمه هو به، فالمسمي هو نفس الشيخ الرئيس. هذا الكتاب مشتمل، يعني هذا خبر كتاب مشتمل على إشارات إلى مطالب هي الأمهات. طبعا هنا في بيان الإشارات والتنبيهات ليس يقصد المصنف بيانها بالمعنى الذي نحن تكلمنا عنه، أن الإشارات أمور نظرية والتنبيهات أمور بديهية، لا يقصد فقط الثناء عليه. نعم، عبارة ايش؟ لم اسمع.
عبارة
بركة. معذرة، نعم اسفل. موقفا في تهذيب الكلام وتقريب المرام، معتنيا بتمهيد القواعد، يعني مهتما بإعداد الأصول، أصول العلم، على أحسن وجه يناسب الطالب. معتنيا يعني مهتما بتمهيد القواعد يعني الأصول، وتقييد الأوابد. الأوابد يعني الحيوانات الوحشية التي لا تأنس بالإنسان، في قبال الحيوانات الإنسية الأليفة الأهلية. يقول طبعا هذه استعارة للمطالب المعقدة الفرارة البعيدة المنال، وتقييدها يعني ضبطها، صيدها وضبطها. فجملة تقييد الأوابد كناية عن ضبط المطالب واصطياد المطالب العالية واستئناسها وتيسيرها للطالب، يعني تنزيل المطالب العالية من عليائها ويجعلها بين يدي المتعلم، كناية عن ذلك. تقييد الأوابد يعني اصطياد الحيوانات المفترسة، يعني ضبط المطالب المعقدة الفرارة وجعلها مطالب أليفة يأنس بها الطالب ولا يجزع منها. تقييد الأوابد مجتهدا في تقرير الفوائد وتجريدها عن الزوائد. لا للفوائد، الفوائد لا لا. انت عندك ايش؟ في عنده احد عنده فوائد؟ في احد الفوائد؟ في فوائد يعني بس شيخين شيخ زاد الانسان. مجتهدا في تقرير الفوائد يعني الاشياء المفيده النافعه، تقريرها يعني بيانها وشرحها، في بيان الفوائد، بيان فائدة، يقول فائدة مثلا فائدة المطلب ونفعه. مجتهدا في بيان الفوائد والمنافع وتجريد هذه المطالب عن ايه؟ عن الزوائد، كما قلنا استئصال او قطع الزوائد الدخيلة وتنقيح المطلب حتى يتيسر ايضا للطالب. تثقيف، تثقيف أين تثقيف هذه؟ أنا أين تثقيف؟ أين تثقيف؟ أيوة قطع التجريد، معنى قطع جرد الشجرة قطع منها الزوائد، قطع تجريد يعني قطع، وعرف إزاي؟ قطع الزوائد، تجريد المطالب يعني قطع الزوائد، يعني استئصال واستبعاد المطالب الدخيلة بحيث يتنقح ويظهر إيه؟ لب المطلب، اسمه التجريد. تجريد الكتاب تجريد الاعتقاد يعني تخليصه من الشوائب، ها، وبيان لبه بعد استبعاد الاشياء الدخيله عنه والزائده عليه. صحيح. لا اللغويه في اللغه حسب موجود في كتب اللغه يعني قطع، قطع حسب ما قرات يعني قطع معناها اللغوي الاصيل القطع. فاذا هو واضح تخليص المطلب من الشوائب. نعم. كذلك كتاب الإشارات والتنبيهات من تصانيفه وكتبه كما وسمه هو به، هذا كتاب مشتمل على إشارات إلى مطالب هي الأمهات، يعني على مسائل هي الأصول، أصول الفلسفة، أصول الحكمة فيها، مشحون يعني مملوء بتنبيهات على مباحث هي المهمات، يعني على مباحث هامة. فإذا يحتوي بإشاراته وتنبيهاته على أصول الفلسفة والمسائل الهامة التي تنفع الطالب، مملو بجواهر كلها كالفصول. يقول أن هذا الكتاب وصف لمطالب هذا الكتاب، فأن هذا الكتاب يحتوي على مطالب كيف؟ كالجواهر. هنا جواهر استعارة، الجواهر هي الأحجار الكريمة، الأحجار النفيسة، فهذه استعارة تشبيهية لبيان شرافة المطالب وعلو قيمتها. يقول مملوة بجواهر كلها كالفصوص، يعني هذه الجواهر النفيسة هل هي جواهر منثورة؟ قال لا، هي كالدرر المنظومة وليست جواهر منثورة مبعثرة، لا، فصوص يعني جواهر منظومة كالقلادة في جيد الفتاة، القلادة جواهر ولكن منظومة مرتبة ترتيب أنيق ورشيق. جواهر كلها كالفصوص يعني كالدرر المنظومة، محتوى يعني هذا الكتاب يحتوي ويشتمل على كلمات يجري أكثرها مجرى النصوص، يعني كلمات محكمة ومتينة ورصينة، متضمن لبيانات معجزة في عبارات موجزة، يعني يشتمل أيضا على بيانات وإشارات ومسائل خارقة للعادة ولكن في عبارات مختصرة بدون الإطالة والإسهاب، بيانات معجزة يعني خارقة للعادة ليس لها مثيل، في عبارات موجزة وتلويحات رائقة يعني إشارات صافية بكلمات شائقة يعني بكلمات جميلة جميلة حسنة. هذا كله كشف عن فصاحة العبارة وبلاغتها. قد استوقف الهمم العالية على الاكتناه بمعاني، يعني هذا يبين أيضا علو منزلة هذا الكتاب، يقول جعل همم العلماء والمحققين واقفة ومتجردة على فهم معاني، يعني صار همهم كله هو الوصول إلى معاني، لا يريدون من الدنيا شيء آخر، فقط وفقط يريد الوصول إلى كن معاني هذا الكتاب. ولكن هل أفلحوا؟ قل كلا، قل أمانيهم ذهبت أدراج الرياح واستقصر الآمال الوافية، استقصر يعني جعلها قاصرة، الآمال العظيمة والكثيرة، واستقصر الآمال الوافية يعني صارت آمالهم قاصرة عن الوصول إلى كن هذه المطالب، فظلت ذكرى الوافية كثيرة يعني. واستقصر الآمال الوافية دون الاطلاع على تحاويل يعني على معاني، لم يستطع أن يصلوا إلى كن معاني هذا الكتاب الشريف. استمر أم تعبت؟ وقد شرحه في من شرحه الفاضل العلامة فخر الدين ملك المناظرين محمد بن عمر بن الحسين الخطيب الرازي جزاه الله خيرا، فجاهد في تفسير ما خفي منه بأوضح تفسير، واجتهد في تعبير ما التبس فيه بأحسن تعبير، وسلك في تتبع ما قصد نحوه طريقة الاقتفاء، وبلغ في التفتيش عما أودع فيه أقصى مدارج الاستقصاء، إلا أنه قد بالغ في الرد على صاحبه أثناء المقال، وجاوز في نقد قواعده حد الاعتدال، فهو بتلك المساعي لم يزده إلا قدحا، ولذلك سمى بعض الظرفاء شرحه جرحا ومن شرط الشارحين أن يبذلوا النصرة لما قد التزموا شرحه بقدر الاستطاعة، وأن يذبوا عما قد تكفلوا إيضاحه بما يذب به صاحب تلك الصناعة، ليكونوا شارحين غير ناقضين، ومفسرين غير معترضين. اللهم إلا إذا عثروا على شيء لا يمكن حمله على وجهه على وجه صحيح، فحينئذ ينبغي أن ينبهوا عليه بتعريض أو تصريح، متمسكين بذيل العدل والإنصاف، متجنبين عن البغي والاعتساف، فإن إلى الله الرجعة وهو أحق بأن يخشى. ثم عرج الشارح المحقق الطوسي رحمه الله إلى الشارح الأول لهذا الكتاب وهو الإمام فخر الدين الرازي، فبدأ بالثناء عليه والشكر لمتاعيه الوفيرة والجليلة في بيان وتقرير مطالب هذا الكتاب الشريف، فهو عمل يشكر عليه وبينه فعلا على أحسن وجه. فخر الرازي أديب من الطرازي الأول، وعندما يقرر مبني الحكمة يقرره على أحسن وجه ممكن، والإنسان إذا رجع مثلا إلى كتاب المباحث المشرقية يجد هذا، يقرره على أفضل وجه ممكن وينزلها ويبسطها. يعني من أراد أن يتعلم الفلسفة أولا يبدأ مثلا بكتاب المباحث المشرقية، لا مقررة بأسلوب أديب من الطرازي الأول في غاية الفصاحة والبلاغة والبساطة أيضا دون تعقيد، دون أي تعقيد، على خلاف الشيخ مثلا في كتاب الشفاء وغيره، لا كتاب معقد. فهو شرحه أو بيانه للمطالب الحكمية يعتبر لا مثيل له وقعا، لذلك يعتب عليه ابن تيمية بأنه ربما يطول حسابه يوم القيامة، لأنه قرر وروج للزندقة في العالم الإسلامي بتقرير المطالب العالية لعامة الناس ولطلاب العلوم. المهم هو يشكره لهذا المجهود، ولكن يبدأ في تقريعه وعتابه ولومه. لماذا؟ يقول: أنت قد أفرطت في المناقشة والرد والإشكال في أثناء المقال، وجاوزت بنقدك حتى الاعتدال، وهذا خلاف الإنصاف. بيان ذلك: الشارح من حيث هو شارح إذا التزم، طبعا وقع هذا التقريع يعتبر موعظة بليغة للمعلمين، المعلمين الذين يتصدون لشرح أي كتاب يستفيدون من هذه الموعظة الشريفة. يقول: أولا التعرض للإشكال وللنقد والإبرام على المصنف مصنف الكتاب في أثناء شرحه للطالب، هذا خلاف الإنصاف، هذا ظلم عظيم للطالب وللكتاب وللمصنف. لماذا؟ أما للطالب، أولا الطالب الذي يدرس كتاب صفح الكتاب عند المعلم يريد أن يفهم مطالب هذا الكتاب ووجهة نظر مصنفه، هذه غاية الطالب، لا أن يفهم وجهة نظر المعلم، يريد أن يعرف وجهة نظر المصنف وما يريده المصنف لا المعلم، هذا أولا، هذا خلاف نقدا للغرض. الشيء الثاني، يعني لا داعي أن تبرز وجهة نظرك أثناء الشرح. الشيء الثاني أن هذا يحط ويبخس من قدر الكتاب والمصنف في نظر المتعلم، قدر التشكيك والإشكال والنقد وإيراد الشبهات، يجعل الطالب المسكين في المبتدئ يشك في علم أو أعلمية المصنف أو دقة الكتاب، فلا سعى أن يستفيد منه. الطالب حتى يستفيد من الكتاب بد أن يقدسه، الطالب أن يفهم الكتاب بد أن يقدسه حتى يستفيد ويستفيد منه. أما إذا نظر إليه نظرة استخفاف لا يمكن أن يستفيد منه أصلا، أصلا لا يفتح الله عليه، لابد أن ينظر إليه نظرة السافل إلى العالي حتى يستفيد ويستفيد منه. أنت الآن عندما تشكر وتنقد معاقد هذا الكتاب تكون نتيجة أن الطالب يشك في دقة الكتاب وفي علمية المصنف، هذا أيضا ظلم للكتاب وللمصنف. الأمر الثالث وهو المهم، أنت الآن عندما تريد أن تشكل وتنقد، تنقد وتشكل في محضر الطالب أم في محضر العلماء والمحققين؟ أنت ماذا تتوقع؟ تتوقع أن يرد عليك الطالب المسكين المبتدئ؟ عندما تشكل تريد أن تشكل، تشكل في حضرة المحققين، هذا هو مقتضى المروءة، المروءة والرجولة والشجاعة أن تشكل في محضر أهل الفن من الأكابر من الحكماء الفقهاء الأعلام. أما تأتي إلى طالب ما زال يتعلم أوائل الكتاب وتشكل، كيف يرد عليه؟ فهذه ليست من المروءة. كما ترى بعض الناس يذهبون ويشككون في اعتقادات الناس أمام العوام، هذا خلاف المروءة، هذا لا شك صاحب غارات يريد أن يظهر، لو هو صاحب، إذا كان صاحب حكمة صاحب طالب للحق يذهب إلى الأكابر إلى الأعلام الحكماء الفقهاء يشكك حتى بوجود الله. إحنا ما عندنا مانع، نحن نبدأ ونشكك بوجود الله في الفلسفة، هل موجود أم لا ثم نثبته، لا إشكال هذا. أما تذهب إلى الجزر خان والعمر وتشكك في وجوده فأنت صاحب غرض بلا شك، وهذا خلاف المروءة والشهامة. التشكيك يكون في محضر الأعلام لا في محضر الطالب المسترشد. فهذا لذلك يعتب عليه بشدة. لا، الشارح لابد أن يلتزم التقرير والبيان، ليس فقط هكذا، بل الدفاع على قدر المستطاع عن المصائب حتى لو لم يكن هو يعتقدها. أن تبدي رأيك هذا في درس الخارج، أما في ضبح الكتاب الآن لابد أن تدافع بأي وسيلة عن مباني المصنف ومطالب الكتاب. هذا هو مقتضى الشارح من حيث هو إيه؟ شارح. ولكن أنت صرت جارحان، كل مجهودك الذي بذلته في تقرير وشرح الكتاب أهدر ذهب هدران، لأنك قمت بهدم كل ما بنيته، وهذا ليس من الشهامة أو المروءة. لابد أن تدافع عن مطالب الكتاب على قدر المستطاع، إلا إذا وجدت ضرورة لا تستطيع أن تحمل هذا الكلام على أي وجه أو محمل صحيح. نعم، تشير إلى الخلل في هذا المطلب ولكن بأسلوب لطيف، كل هذا الكلام على ظاهره مثلا غير مقبول، ولكن ربما المصنف في ذهنه الشريف أمر آخر، هكذا بتلطف وبأدب لا إشكال في هذا، عند الضرورة فقط، والضرورات تقدر بقدرها، والإنسان لابد أن يتمسك بالإنصاف ويخشى الحق سبحانه وتعالى ويتقيه. لذلك يقول: وقد شرحه في من شرحه الفاضل العلامة. الفاضل يقال في قديم الزمان، والزمان الحاضر عندنا بنحوين من الصدق، يختلف اختلاف تام. الفاضل كان هناك في قديم الزمان الطالب إذا تمحر في العلم وتمرس يصبح عالم، وإذا تحقق في العلم وصار محققا نحريرا يسمى علامة، وإذا اشتد علمه أكثر وفضل على أطرابه وأقرانه يسمى فاضل. فالفاضل أشرف المقامات العلمية في ذلك الزمان، يعني مثل آية الله العظمى الآن. أما الآن الفاضل لا، مجرد هنا الطالب ينهي مرحلة السطوح يسموه فاضلا، لا يسموه فاضلا. هذا الأمر اختلف، يعني الوضع صار مخلوق تماما. الفاضل عند آية الله العظمى أعلى مقام علمي، هو الذي فضل علمي على أقرانه من المحققين. توجهتم؟ ذلك هذا كشف عن علو مقام الشارح. الإمام الرازي يقول: في من شرحه الفاضل العلامة فخر الدين ملك المناظرين. يقال أنه ما حج أحدا في مجلس إلا وحج، كان قوي الحجة بحيث ما نظر أحد إلا وقطعه وحجه. محمد بن عمر بن الحسين الخطيب الرازي جزاه الله خيرا، فجهد يعني اجتهد في تفسير، يعني في تقرير وبيان ما خفي من الكتاب، من مطالب الكتاب، بأوضح تفسير، واجتهد في تعبير، يعني في بيان وتقرير ما التبت فيه بأحسن تعبير، يعني ما أبهم، اللبس عن الإبهام، لبس الحق بالباطل بحيث يستلزم منه الإبهام والحيرة، في تعبير ما التبت، يعني ما أبهم، بيان ما أبهم وما خفي في هذا الكتاب بأحسن بيان بأحسن تعبير، وسلك في تتبع ما قصد نحوه طريقة الاقتفاء، يعني سلك في تتبع ما قصد نحوه، هنا الضمير رجع للمطالب، يعني ما قصد نحو المطالب، يعني في تتبعه للمطالب المقصودة سلك سبيل الاقتفاء، تقطيع عن التتبع الدقيق والاستقصاء. سلك الشارع في تتبع ما قصد نحوه من المطالب طريقة الاقتفاء، يعني تتبع الدقيق، وبلغ في التفتيش عما أودع فيه أقصى مدارج الاستقصاء، يعني بلغ في التفتيش عما أودع فيه من الخفايا أقصى مدارج البحث والتنقيب، أقصى مدارج الاستقصاء، يعني بلغ الغاية في التفتيش والبحث والتنقيب، يعني لم يتعامل مع المطالب تعامل سطحي، لا، غاص فيها وأخرج لآليها. إلا أنه هذا بداية في التعريض والعتاب، إلا أنه يعني الشارح قد بالغ في الرد على صاحبه أثناء المقال، يعني أثناء الشرح والتقرير. الطالب ما زال لم يحضر المطلب، ثم تشكل عليه، لم يستوعب المطلب بعد، الأول يستوعبه يفهمه يتأمل فيه يتباحث مع زملائه، ثم لا، ابتداء بعد انتهاء التقرير مباشرة أو في أثنائه يشكل. الطالب أصلا ليس محصن لذلك هذا الإشكال، فهذا يوجد أثر سلبي ومنفي في نفس الطالب. وأنا ستلاحظونه في إثنين. نعم. وإلا أنه قد بالغ في الرد على صاحبه، يعني على المصنف، أثناء المقال، أثناء البحث، أثناء الكلام، وجاوز في نقد قواعده حتى الاعتدال، يعني لم ينقد فقط الفروع، نقد الأصول، أصول الكتاب، وبالغ وجاوز في نقد قواعده حتى الاعتدال، لم يكن منصفا، لم يكن معتدلا، بل كان متطرفا مفرطا في النقد والإشكال. فهو بتلك المساعي لم يجد الكتاب إلا إيه؟ لم يجده إلا قدحة، يعني ذمة. وأراد هذا بتقريره ترويجه، ولكن بهذا القدح، بهذا النقد والإشكال صار قدحة، لم يجده إلا قدحة. ولذلك سمى بعض الظرفاء شرحه جرحا، لذلك سمي جارح الإشارات وليس بشارح الإشارات، من كثرة جرحي وخدشي للمطالب العلمية. ومن شرط الشارحين، هنا يبين شرطهم الموعظة للمعلمين، ومن شرط الشارحين أن يبذلوا النصرة، يعني الدفاع والعون، لما قد التزموا شرحه بقدر الاستطاعة، يدافع عن المطالب بقدر الاستطاعة حتى لو لم يعتقد بها، وأن يذبوا، أنت إن لم تكن تعتقد بأصل الكتاب لا تشرحه، أنت هذا كان كل كتاب ضلال لا تشرحه، ابتداء لا تشرحه، صحيح؟ أنت لست ملزم، لكن التزمت بشرح الكتاب فهذا كاشف عن إيه؟ تقديسك واحترامك له. لابد أن تلتزم بهذا الإنصاف. قد التزموا شرحه بقدر الاستطاعة، وأن يذبوا، يعني يدافعوا عما تكفلوا إيضاحا بما يذب به صاحب تلك الصناعة، يعني يجعل نفسه في محل صاحب الكتاب. كيف الكتاب؟ صاحب الكتاب المصنف عندما يشرح كتابه لا يخدشه، لا يشكر عليه، ولكن يقربه على أحسن وجه ويدافع عن مطالبه، يقول الشارح كالمصنف. لابد أن يقوم مقام المصنف في نصرة، في النصرة والدفاع عن مطالب الكتاب. ليكونوا، لماذا؟ ليكونوا لم التعليم، لكي يكونوا شارحين غير ناقدين. يلزم خلاف ليه؟ الغرض، انت فرضت نفسك شارح ولكن صرت ناقد جارح. ومفسرين غير معترضين، اللهم، هذا استثناء في الموارد التي لا يمكن توجيه المطلب على الوجه ليه الصحيح. ربما في كل هذه الثلاث مجلدات فقط الشارح المحقق الطوسي اعترض او اشكل على مطلب واحد فقط في علم الحق سبحانه وتعالى، فقط من مئات المطالب مطلب واحد فقط، قال انا ما استطيع ان التزم ليه الحياد هنا، فقام بالاشكال على المطلب، فقط مطلب واحد. اما اخونا الفاضل الشارح فلم يترك مطلب الا وخدشه. يقول فينبغي، نعم، اللهم الا اذا عثروا على شيء لا يمكن حمله على وجه صحيح، لا يجد له على الصحه محملا، فحينئذ ينبغي ان ينبهوا عليه، يعني على موارد الخلل في هذا المطلب، ولكن بشدة بعمق، يقول هذا المصنف هذا كلام ساقط سخيف مصنفه جاهل، لا، ما يقول هكذا، ينبه عليه بتعريض، تعريض يعني الإشارة لإيه؟ لطيفة البعيد، بتعريض أو تصريح، لا بأس، ولكن بأدب، بتعريض أو تصريح، متمسكين، يعني والحال كونهم إيه؟ في كونهم إيه؟ متمسكين بذيل العدل والإنصاف، متجنبين عن البغي والاعتساف، البغي والاعتساف يعني التحكم وإيه الظلم، متجنبين عن البغي والاعتساف، لا يراعوا أحوال الناس، لا يطلب الظهور، هل أنت بتجلس مع العوام تشكر على الأكابر، يعني تطلب الظهور، الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى أن إليه الرجعة والمنتهى، لذلك يقول فإن إلى الله الرجعة، يعني لا ينبغي أن تبالي بالناس، لا تراعي الناس، إنما تراعي الحق الله سبحانه وتعالى الذي إليه الرجعة، وهو أحق بأن يخشى، والحمد لله رب العالمين.